أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا الرأي الرابع وهو الأخير في هذا أنه لا وجه للبحث حول تقديم المرجح الصدوري أو الجهتي على غيره، لأن المرجحات كلها في عرض واحد، والجعل الشرعي لهما هو جعل واحد. نعم، نحن نبحث عن الأقوى. الأقوى يمكن أن يكون الأقوى من جهة الصدور، أو الأقوى من جهة الجهة، أو الأقوى من المضمون، يحقق أقوائية في ألف، فهذا ألف سيكون أقوى من باء. أما كيف كان أقوى هذا مو مهم. أي جهة من جهات الإقوائية هي التي تقدم على الأخر. ثم يعني هذا الرأي يحتاج إلى بيان المقدمة التي تقدمت، وهو أن هناك مجموعة من الضوابط أو مجموعة من أعمدة لكل خبر، هاي إذا تمت هذه الأمور أصبح الخبر الآن هو حجة. هذا المجموع بما هو مجموع يقابله المجموع بما هو مجموع، مو يقابل المجموع بما هو أفراد يقابل أفراد، وإنما أصبح شيئا واحدا، وهذا الشيء الواحد يقابل الشيء الواحد. فأي جهة أقوائية في ألف نقدمها على باء. ما هي هذه الأمور اللي تقدمت اللي عبرنا عنها الدعائم؟ ذكرنا في الأمس الدعائم الخمسة أو الست. قال والتعارض بين الخبرين في واقعه، في واقعة، في واقعه، نريد أن نبين معنى التعارض. ما هو التعارض في واقعه؟ كما تقدم أيضا عن بعض في بداية المقصد الأول، ما هو؟ احنا خلينا نصطلح اصطلاح تسامحي فقط لغرض تقريب القضية، انه عبر عنها تزاحم الخبرين في مرحلة الاتصال بالحجية. اذا تذكرون في اوائل المقصد الأول ميزنا بين التزاحم وبين التعارض، ميزنا بين الحكومة وبين التعارض، بين الورود وبين التعارض، وبين الجمع العرفي والتعارض. لكل مجموعة من الأشياء أصبحت موقع للتمييز. التزاحم اللي ذكرناه هناك وميزناه عن التعارض، ذكرنا كلمتين، أن التزاحم يأتي في مورد فعلية التكليف، عبر عنه في مرحلة الامتثال، بينما التعارض في مرحلة الجعل. بمعنى أنا أعلم أن الله تعالى جعل وجوب الصلاة، وأعلم أيضا أنه جعل وجوب الإزالة، أحدهما لا يعارض الآخر في الجعل، وجوب الصلاة شيء والإزالة وجوب شيء آخر، هذا لا أحد يعارض الآخر في مسألة الجعل. لكن اتفق المكلف لضيق الوقت أنه مطالب بالصلاة وبإزالة النجاسة، لأن هذا أصبح واجب فوري، وهذا أصبح واجب يعني مضيق، وهذا واجب فوري. فالتزاحم في مرحلة الامتثال، نقدم الصلاة على الإزالة أو نقدم الإزالة على الصلاة، هذا مبحث آخر. بالنسبة إلى الجعل، لا، التزاحم تعبيرا في مسألة الحجية، بمعنى بعد أن تعارض، بعد أن كل واحد منهما كان حجة، الآن يتدافعان يتزاحمان من يثبت نفسه على غيره. القاعدة الأولية قلنا التساقط، أو التخيير على رأي الرئيس. القاعدة الثانوية الأخبار العلاجية، الترجيح كما اخترنا أو التخيير على رأي ضعيف أيضا. فالآن هي مزاحمة، لكن مو في مرحلة الامتثال، مزاحمة في الحجية، من يقدم نفسه على من، وما هي عوامل التقديم، كل ما بالأمر هذا لي. فهنا قد أحدكم يقول أيضا تزاحم ذكرنا، والتزاحم غير هذا مو التزاحم الإصطلاحي اللي هو التزاحم في مرتبة الفعلية، لا، وإنما التزاحم في يعني من يدفع صاحبه، أي حجة تدفع صاحبته، فهو تزاحم في الحجية، يعني من يكون حجة عندنا دون الآخر. قال والتعارض بين الخبرين في واقعه، قال عن كما تقدم عن بعض في بداية المصدر، يعني لاحظ تزاحم الخبرين في مرحلة الاتصاف بالحجية، من يكون حجة ومن لا يكون حجة، إذ لا يمكن اتصافهما معا بالحجية، كلاهما يتصفان بالحجية معا لا، لوجود العلم الإجمالي بالخلاف في المتعارضين. طبعا نحن نعلم إجمالا بأنه لا يوجد أو لا يكون كلاهما حجة، نحن نعلم بالخلاف هذا متعارضين، لا يمكن كلاهما أن يتصفان بالحجية لأن لا نستطيع أن نعمل بهما، فما الفائدة من ذلك؟ فيتنازع الخبران ويتسابقان لنيل الحجية، من يكون حجة على من؟ فإذا توفرت نقطة الضعف في أحدهما بالنسبة لهذه الدعائم المذكورة الحجية، فإن الآخر هو الذي يمتلك القوة ويكون هو حجة، ولو في ناحية أخرى دون أن يوجد ما يكافئها في ذلك الخبر الضعيف ويسد ضعفه، هو الذي يتصف بالحجية. يعني الآن لو فرضنا أن أحد الأخبار من جهة الصدور ضعيف، الآخر لا جهة الصدور ولا جهة الجهة ولا المضمون أيضا ضعيف، أي واحدة من الثلاثة، مو إلا في الصدور، هذا كلام الرأي الرابع، يعني لا يقول أن الصدور إذا كان ضعيف هناك لا بد أن يتقدم عليه، لا، قد هناك يكون منه في جهة من الجهات أيضا ضعف، فراح يكون هذا ضعيف من جهة الصدور وهذا ضعيف من جهة الجهة مثلا، فيتعادلان أيضا في الضعف، فيبقى التكافؤ على ما هو عليه. نعم إذا كان أحدهما ضعيف في جهة والآخر ليس فيه ضعف من جميع الجهات فيتقدم عليه. ميزة التقريب الرابع هذا، تعامل مع المجموع شيء واحد، مو صدور مقابل صدور ولا جهة مقابل جهة ولا مضمون مقابل لا، وإنما خبر مقابل خبر، فهل هذا الخبر فيه ضعف؟ يتأخر، فيه قوة؟ يتقدم. قال ولا فرق في ذلك، لاحظ في حصول القوة في أي دعامة من دعائم الحجية المذكورة، لا فرق في ذلك، سواء في الصدور أو الظهور أو التطابق بين الإرادتين، الاستعمالية التفهيمية كما هو قال، التفهيمية والجدية، تذكرون هذا المطلب اللي هو ذكره، لأن التزاحم بين مجموع ومجموع، لا دعامة مع دعامة مشابهة لها في الخبر الآخر، ليس المراد هو هذا، يعني أشبه بالنقاط بتعبيرنا المعاصر، يجمع نقاط، فمن تكون نقاطه أعلى هو الذي يتقدم، قد هذا في هذه النقطة يأخذ قليل لكن في نقطة أخرى يأخذ أكثر، فالمجموع يوصل إلى مرتبة 90 يتقدم على غيره. واضح؟ فلو فرضنا كل مرتبة نعطيها مثلا ثلث، الصدور له ثلث والجهة لها ثلث مثلا والمضمون له ثلث، فالمجموع يكون 100، فيتنازعان يتسابقان من يحصل على المئة. إذا كلاهما حصل على المئة فلا ترجيح، عملية الترجيح ساقطة، ما عندنا ترجيح. نلجأ إلى التخيير مثلا أو التساقط للأصول العملية. أما إذا أحدهما أخذ مئة والآخر أخذ 90 مثلا، فيتقدم المئة على 90. أحدهما أخذ 90 والآخر 85 مثلا، يتقدم 90. مع أن الصدور هنا قد أخذ 30 والصدور هناك قد أخذ مثلا 10، فلا نقول الصدور يتقدم على 10 فيتقدم صاحب الصدور، وإنما ننتظر بقية النقاط. فإذا مجموعة غلب هذا يتقدم هذا على هذا. هذه نكتة هذا الرأي، المجموع مقابل المجموع، وليس الدعامة مشابهة لها في الخبر الآخر. فلا ننظر إلى الصدور على جهة ولا إلى الجهة ولا إلى المضمون. فالمجموع لاحظ كله يعتبر موضوعا واحدا للحجية. هذا يصير متزاحم بلسان الدليل. احنا فارضين الى الدليل مقصود به المضمون واحد، وانما نبحث عن السند، خبر الثقه والموثوق، علم الرجال، نبحث عن الظهور، حجيه الظهور، نبحث عن الاراده التفهيميه العام والخاص. ذني كلهن تقوم هذا الخبر واصبح الخبر سالم وصالح الحجيه، يفترض ان نعمل به. فتشنا وجدنا معارض له بتمام الحجية، معارض، نقدم من ونقدم من؟ مو في لسان الدليل أنه صدور هذا أقوى من صدور هذا، مع أن بالجهة متفق وبالمضمون متفقان، فنقاط هذا راح تكون أقل من نقاط ذلك. مو لسان الدليل، لا، الحجية، عنوان الحجية. قال لأن التزاحم بين مجموع ومجموع لا دعامة مع دعامة مشابهة لها في الخبر الآخر، فالمجموع كله يعتبر موضوعا، هذا مهم، فالمجموع كله يعتبر موضوعا واحدا للحجية، كالمركب الواحد الذي يعتمد على دعائم. فإذا كان أحدهما أقوى في جانب في حين أن الآخر ضعيف في جانب آخر غير جانب القوة في الأول، هذا ما نلاحظ، نلاحظ المجموع بعد الفراغ منها جميعا، فهنا تترتب الحجية على الأقوى، فالخبر الأقوى بلحاظ مجموع الجهات المذكورة يغلب على الضعيف وعلى المرجوح. هذا بعد ما دام إحنا لجينا لهذا المقياس الأمر يكون سهل. تعرفون هاي مقاييس حتى عقلائية، تمام؟ يعني في أي حالة من حالات المفاضلة، بعض القضايا العقلائية الآن ترتكب، مثلا الآن جهة تريد أن توزع بيوت، وهذه البيوت عددها قليل بالقياس إلى عدد الآخرين، فماذا تصنع؟ تجعل مفاضلة، مثلا المتزوج مثلا له 10 نقاط، الأعزب له 5 نقاط، فمن لحاظ الزواج ولحاظ العزوبية هذا يتقدم على هذا. لكن مثلا الذي استجاب للفتوى له 30، والذي لم يستجب له مثلا 15، فيكون الأعزب له 5 كأعزب واستجاب للفتوى 35، وهذا متزوج ولم يستجب، فبالنتيجة يغلب هذا على هذا. مو فقط قضية استجابة وعدم استجابة، ولا قضية متزوج وعدم متزوج، ولا قضية عمر مقابل عمر، مجموع النقاط هذه تتقدم على هذه النقاط. هذا المعنى طريقته هكذا بتقريبنا، يقول نحن لا ننظر إلى الصدور فقط ولا إلى الجهة فقط ولا إلى المضمون، وإنما كلهن نعطيهن اعتبار واحد، فمن كان اعتباره أقوى يتقدم، ومن كان اعتباره أقل أيضا يتقدم. هذا اعتبار عقلائي، موجود. لكن نجي الآن فعلا العقلاء بما في خصوصنا الخبر، هل العقلاء عندهم هذا الاعتبار أو لا؟ لأن هذا مبني على ماذا؟ مبني على التنجيز والتعذير. بداية المطلب قرأنا أن الحجية يعني التنجيز والتعذير. فالآن في مقام نحن تقريب هذه القضية اللي سيدنا راح يرفضها. يقول المقرب لهذا التقريب: ولا ترتيب بين هذه الدعائم كما مثلنا في قضية المتزوج والمستجيب للفتوى والعمر مثلا حقل ثالث. فلا ترتيب، من كانت النقاط فيه أعلى تقدم على غيره. قال: ولا ترتيب بين هذه الدعائم بأنها جميع المقدمات، بل وموضوع بل هو موضوع لمعنى واحد وهو الحجية، فهي كلها في مستوى واحد. هذا التقريب. سيدنا يقول: ويحتمل أن يكون هذا التقريب هو من أقوى التقريبات المحتملة لهذا الرأي. يحتمل باعتبار قلنا هذا الرأي إلى أكثر من قائل. ذكرنا سابقا من قال به، السيد الحكيم في المستمسك بعد أن رجح كلام السيد كلام الشيخ قدمه، والسيد اليزدي كذلك، والعراقي أيضا في نهاية الأفكار أيضا. فإذا قائلين هؤلاء قائلين بذلك، والسبب في ذلك البعض يرى على أن الحجية أصلا هي حجية واحدة للرواية. نحن جعلنا سند ومدلول وجهة، وإنما الحجية حجية واحدة إلى الرواية، ما عندنا تبعيض بقضية السند وغيره. على كل حال أرجو أن تكون الصورة واضحة بهذا البيان. فإذا نحن في قبال مجموع مع مجموع، وليست دعامة أمام دعامة. مجموعة دعائم أعطتنا خبر، مجموعة دعائم هنا أعطتنا خبر، فالكلام بين الخبر والخبر وليس بين دعامة وأخرى. يقول: ولكن يمكن مناقشة هذه الجهة. هذه الجهة هي جهة علمية وبيناها، لكن يمكن مناقشتها، يعني ثبوتا يمكن، لكن إثباتا الآن نحن نريد أن نبين. قال: إن هذا الرأي يعتمد أساسا على تفسير الحجية بالمنجزية والمعذرية الفعلية. وين هذا الحكي؟ ارجع إلى 286 قبل صفحة. ماذا قال الجهة الأولى؟ إن حجية الخبر بحيث يتصف بالحجية بالحمل الشائع الصناعي كما قلنا، وهو الذي تترتب عليها أثر من التنجيز والتعذير، تتوقف على دعائم، تتوقف على دعائم. فإذا عندنا حجية ويترتب عليها التنجيز والتعذير، هسه إما أن يترتب أو ترى الحجية هي التنجيز والتعذير كما هو مبنى صاحب الكفاية. قال: إن هذا الرأي يعتمد على تفسير الحجية بالمنجزية والمعذرية الفعلية. نقطة واصل. أنتم تعلمون أن معنى الحجية ما هي؟ كلام عند الأصوليين. الحجية ما هي؟ من جملة التفسيرات إلى الحجية هي المنجزية والمعذرية. يعني الشارع عندما يقول هذا حجة، لاحظوا الشارع عندما يقول هذا حجة، ما معنى هذا حجة؟ يعني معذر للعبد أمام الله، ويعني منجز للمولى على العبد. هذا معنى الحجية بتفسير صاحب الكفاية. وهذا التفسير هي الحجية عبارة عن التنجيز والتعذير. بعض يرى على أن الحجية مو هذه، وإنما عندما يأتي خبر زرارة ونقول خبر زرارة حجة، يعني مؤداه هو الذي يكون في ذمتك في رقبتك، مؤدى هذا. فتفاسير الحجية للمؤدة، المنجزية، المعذرية، الحجية. في بعض الحالات قال هي متممة الكشف. كيف؟ بس هذا وجه علمي هسه موجود في ثنايا الكتاب. احنا اخذنا القطع هو حجته ذاتية، قطع حجة ذاتية ما يحتاج الى ان الشارع يجعله. يعني الان هذا ان رأيته انا ابيض فهو ابيض، الشارع ممكن يقول للشارع ان كان ما رأيته ابيض فهو ابيض، لا معنى، ان كان ما رأيته ابيض فهو اسود ابيض، لا رفعا ولا اثباتا. فهاي حجية ذاتية. حجية ناقصة، جاء الشارع على تفسير هاي الحجية الناقصة تممها، فمن تممها صار علم. إذا صار علم بعد صار حجة ذاتية حال حال البقية، لكن ذاتية مو بأصله، ذاتية مو برأسه، مو بنفسه، وإنما بالواسطة، بواسطة الإتمام. فالحجة هو إتمامية الكشف. فتفسير الحجة يختلف مؤداها لكن لوازمها. هذا التفسير مبني على أن الحجية هي التنجيز والتعذير. نجي الآن، ممكن فعلا الحجية هي التنجيز والتعذير أو لا؟ قال ولكن الحجية هنا ليست بهذا المعنى. في التعارض منهما حجة ليست بهذا المعنى، وذلك لأن العقلاء في التعارض نقول أو الأخبار أعم من ذلك، وذلك لأن العقلاء لا يجعلون هذا المعنى وهو التنجيز والتعذير هو معنى الحجية، لا يجعلون هذا المعنى للحجية. فعندما نسألهم نقولهم الحجية التنجيز والتعذير، يقولون لا، الحجية ليست التنجيز والتعذير. إذن ما هي الحجية؟ فلا يجعلون المنجزية والمعذرية، هذا الجعل ما يجعلوهم، وإنما الحجية بهذا المعنى هو حكم عقلي. معنى حكم عقلي يعني العقل يحكم، لو اجتمعت يقول إذن أصبح هذا الخبر حجة، فإذا الله يحتج به علينا ونحن أيضا نحتج على الله، لأن العبد يوم القيامة هم يريد ينجي نفسه، يقول لي لماذا فعلت هذا الفعل، فلازم أحتج، أقول هذا الفعل جاء به زرارا وأنا سمعته بمقتضى حجية أخبار، فهذا الذي جئت به صلاة مثلا لم أكن أنا مبتدعا، لم أكن أنا أضفت للدين ما ليس له، وإنما جئتها بناء على قول زرارة، فهذا معذر. والله تعالى أوصل أحكامه عن هذا الطريق، فإذا الأحكام هي منجزة في حاله. هذا متى أستفيد منه؟ قل بعد أن نرى أنه السند الشارع والعقلاء قالوا هذا معتبر، الكلام له ظاهر، هذا الكلام ظاهر له، هو تمام مراده، إذن تمت المقاومات جميعا. فالعقل هو الذي ينتزع منها معنى الحجية والمعذرية، الحجية بهذا المعنى المنجزية والمعذرية، وليس هي مجعولة أولا وبالذات. ما يقول جعلت لك منجزا، جعلت لك معذرا، جعلت لك حجة، قال إنما يحكم العقل لو اجتمعت بعض الأمور في الخبر، حيث سيحكم العقل باستحقاق العقاب أو عدمه. استحقاق العقاب لأن وصلت وعصيت، وعدم العقاب لأن ما وصلت أصلا، فلا مانع من أن أفعل فعل وهو مواصلني ما أعلم به. فهذا مهم. فالعقلاء لا يجعلون أمرا بسيطا وهو الحجية، وإنما يجعلون حججا وكواشف متعددة لو اجتمعت في مورد كالخبر وكان المورد حكما شرعيا قابلا للتمجيز والتعذير واحد، ولم يبتلي المورد بالمعارض المساوي أو المعارض الأرجاح، فإن العقل هنا يحكم بالمنجزية. بس الكلام الآن هو كلام عقلائي، العقل يجعل والعقلاء هم يستفيدون. لذلك البعض أشكل على صاحب الكفاية بقضية أنه جعل الخبر أو الحجة مو هو المنجز والمعذر، هذا ما له علاقة بخصوص هذا المطلب تحديدا، وإنما بكلام صاحب الكفاية أن المنجزية والمعذرية من لوازم الخبر مو هو الخبر، هاي من اللوازم، لأن المولى لا يجعل هذه الأمور جزافا وبلا فائدة وعبثا. لماذا جعلها؟ حتى تصل أحكامه. إذا وصلت أحكامه فنحن بالاختيار، إما أن نطيع وإما أن نعصي، ما عندنا شيء آخر، إما أن نطيع وإما أن نعصي. فإذا عصينا المولى يحتج، يقول أوصلت لك الحكم ولم تنفذ، فالحكم كان منجزا عليك، لازمه ذلك. وإذا عصيت أو إذا أطعت وتبين الإطاعة ما إلها مورد، أنا أتي بالعمل والعمل ما إلها مورد، أقول أنا معذور لأن الأحكام وصلتني، فلازمه أن تكون إلي حجة، ولازم الأول المولى تكون له حجة. فالمنجزية والمعذرية مو هي مجعولة، وإنما هي لوازم المجعول. أما الذي يقول لا جعل أصلا، لا جعل، وإنما هي السيرة العقلائية، المولى قال حال العقلاء، فلا جعل في خبر الآحاد، وإنما خبر الآحاد هي الوضع الطبيعي للمحاورات العرفية أن يرتبون الأثر على من يثقون به، والشارع لم يجعل له طريقا آخر، وإنما هذا الطريق على ما هو. فلا جعل ولا إضافة ولا متمم للكشف ولا منجزية ولا معذرية، لأن كلهم يقولون لا دخل لها في ذلك. فإذن العقلاء ماذا يفعلون؟ العقلاء إذن يتعاملون مع هذا الخبر بحسب الميثاق العقلائي وبحسب حجية الأخبار وبحسب الظواهر، يرتبون الأثر. فإذن العقلاء عندهم ميزان العقلائي في جهة، وعندهم حجية الظواهر من جهة، مجموع هذه الأشياء ممكن يصطلحون على الحجية، لكن الحجية مجعولة من الأول؟ يقول ليست مجعولة من الأول. قال فالعقلاء لا يجعلون أمرا بسيطا يسمى بالحجية، يعني بالمنجزية والمعذرية، وإنما يجعلون حججا. أعتقد هذه العبارة بها شوية مسامحة، وما يجعلون حججا، يجعلون كواشف متعددة لو اجتمعت في مورد كالخبر، وكان المورد حكما شرعيا قابلا للتنجيز والتعذير، من قبيل الأحكام الإلزامية، حكما شرعيا قابل للتنجيز والتعذير، الأحكام الإلزامية قابلة للتنجيز والتعذير، ولم يبتلي المورد بماذا؟ بالمعارض المساوي فيتساقطان، أو بالأرجح، فلماذا نقدم المرجوح؟ لابد نقدم الأرجح، فإن العقل هنا يحكم بالمنجزية. معنى المنجزية بمعنى حجية المولى على العبد، والمعذرية بمعنى حجية العبد على المولى. حجية العبد يعني أنا عندي ما يؤمن الدفاع، والمولى أيضا عندما يؤمن الإلزام، هذا معنى الحجية المنجزية والمعذرية. قال حيث يدرك العقل حسن العقوبة بمقتضى التنجيز، ويدرك قبح العقوبة بمقتضى التعذير. المؤمن تعذير مؤمن، أنا معذور، هكذا التعذير يعني أنا معذور، فليش تعاقبني على فعل وأنت ما أوصلت لي إلا عن طريق زرارة، تبين زرارة مشتغل مثلا أو ما موجود، فليش أعاقب؟ قبح العقاب بلا بيان. ولكن هذه الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية لم تكن مجعولة من العقلاء بجعل بسيط واحد حتى أنا أقول هذا مكافئ لهذا. وإنما جعل العقلاء أصولا، مواثيق العقلائية، وكواشف متعددة كلا منها مستقلة في الاعتبار والجعل من قبل العقلاء. مثلا راح نأتي إلى الخبر، فالعقلاء مثلا جعلوا كاشفية خبر الثقة أو الموثوق به بصورة مستقلة، كاشفية عن الواقع، وكذلك جعلوا كاشفية الظهور عن المراد الجدي. كاشفية الظهور ما لها علاقة بكاشفية خبر الثقة، لماذا؟ لأن الآن نتكلم بالأمور القطعية، ما بها خبر ثقة، لكن أيضا بها كاشفية الظهور. قرآن عندما نقرأ قرآن، القرآن ما بها خبر ثقة، أو عندما أسمع مباشرة من زيد ما بها خبر ثقة، لكن العقلاء يقولون احمل كلام على المراد الجدي. فهي الكاشفية غير الكاشفية الأولى، غير كاشفية خبر الثقة وأمثال. قال وكذلك جعلوا كاشفية الظهور عن المراد الجدي، أو أن الظاهر هل هو لبيان الواقع وليس فيه كتمان، أو لا هو ليس لبيان الواقع وفيه كتمان، وغيرها من الكواشف التي العقلاء يجعلون كلا منهما بجعل مستقل. هذا مهم طبعا المطلب، ولكنها قد تجتمع في مورد ضمن الشروط التي ذكرناها، فإذا اجتمعت في مورد العقل ممكن ينتزع منها، فينتزع العقل منها الحجية بمعنى التنجيز والتعذير. هذا ممكن يوم ما ممكن، ممكن هذا الكلام أيضا هو التنجيز والتعذير. احنا البارحة شبهنا الامر المركب والمجعول الامر البسيط، بس الان هنا المجعول هو الامر المركب، لكن مو على نحو التركيب، على نحو الاستقلالية. اجتماع موردي صار، اجتماع موردي اجتمع في هذا الخبر، بمعنى ما هو الميثاق العقلائي؟ أن في المحاورات أنت تتكلم وأنا أسمع، هذا ميثاق عقلائي. أنت إذا تكلمت بكلام ولم تنصب قرينة على خلاف مرادك، فالميثاق العقلائي أن أنت تريد مقصود كلامك بيني وبينك، هذا ميثاق مستقل. الآن فلان نقل لي خبر عن فلان، أنا لم أسمعه منه لساناً، وماكو ميثاق عقلائي بيني وبينه، بيني وبين المتكلم، وإنما واسطة. هذه الواسطة نقلت لي كلام زيد، ما هو المسوغ والمبرر إلى أن أنا أرتب أثر على كلام هذا الشخص الذي نقل لي كلام زيد؟ ممكن يكذب، ممكن يشتبه. فماذا قال العقلاء؟ قال إذا كان الناقل ناقل الخبر، ناقل الواقعة ثقتون، أو كلام محفوف بما يوجب الوثوق بخبره، نعم رتب الأثر عليه. هذا يختلف عن الأول. تكلم بكلام من حقي أن أشك، أقول من قال أن هذا كلامه هو مراد الجدي؟ من قال؟ أو من قال أن كلامه هو تمام مراده؟ يمكن أن يريد شيء آخر بعد ولم يقل لي، ممكن أو ما ممكن؟ العقل يقول ممكن. فأنت فتش عن بقية كلامه، إذا ما وجد تخصيص إلى أعمل بظاهر الكلام، اشرح أحدهما كل غير الآخر. الآن اجتمع أو اجتمعت هذه الأشياء في هذا الخبر، العقل ينتزع من هذا المجموع عنوان الحجية، عنوان المنجزية، عنوان المعذرية. فما هو المجعول العقلائي؟ مو الحجية، وإنما الحجية انتزاع عقلي من مجموعة تباني العقلاء فيما بينهم. قال وإنما جعل العقلاء أصولا وكواشف متعددة كلا منها مستقلة في الاعتبار والجعل من قبل العقلاء. فالعقلاء مثلا جعلوا كاشفية خبر الثقة والموثوق بصورة مستقلة، وكذلك جعلوا كاشفية الظهور عن المراد الجدي أو أن الظاهر لبيان الواقع وليس فيه كتمان ليس فيه تقية وغيرها، ولكنها قد تجتمع في مورد ضمن الشروط التي ذكرناها فينتزع العقل منها الحجية بمعنى التنجيز والتحذير. نعم نحن مطالبون، منشأ الانتزاع ما هو غير المجعول الشرعي؟ نعم أكو منشأ انتزاع. ما هو منشأ انتزاع؟ الخبر المتوفر على جميع الدعائم. لذلك لا بد، وليس المجعول هنا عند العقلاء أمرا واحدا، وليس المجعول هنا عند العقلاء أمرا مجعولا واحدا، هاي الواو زائدة، ليس المجعول أمرا مجعولا واحدا تتعارض دعائمه مع غيره كما هو تقريب هذا القول. لذلك لا بد من ملاحظة طريقة جعل العقلاء لهذه الأصول، هل جعلوها بشيء واحد أو جعولات مستقلة، والكواشف ومراتبها عندهم. فنرى أنهم جعلوا كل كاشف في مرحلة تختلف عن مرحلة جعل الكاشف الآخر، وقد رأينا في تقريبنا للرأي الأول أنهم اعتبروا المرجحات الجهتية أسبق رتبة بالنسبة لغيرها، مو أقوائية خلاف الرأي الثالث وهذا مو على الأقوى، وإنما هو جعلوها في مرتبة الأسباب. نعم لو توفرت جميع هذه الأصول والكواشف في مورد، فإن كان الخبران متكافئين فلم يعتبروا شيئا منهما، لأن المتكافئين ترجيح بلا مرجح، وإن كان أحدهما أرجح بحسب مقاييس الترجيح كان هو الحجة. طيب. إذن فهذه الجهة تبتني على تفسير الحجية بالمنجزية والمعذرية، وأما لو كانت بمعنى آخر كما ذكرناه فلا تصيح. هي مو وأما لو كانت، يعني هذه الجهة تبتني، إذن فهذه الجهة، هذا التفسير هذا الرأي يبتني على تفسير الحجية بالمنجزية والمعذرية، وأما لو كانت الحجية بغير ما ذكر كما ذكرناه فنقطة لا صدر، فلا تصح هذه أو فلا يصح هذا الرأي. مو النقطة الثانية فلا تصح، الرأي وتفسيره بالحجية فلا تصح، يعني العبارة متقدمة ومتأخرة. إذن الجهة الأولى بعد أن ذكرنا تبين هذه الجهة الأولى مبتني على أساس، وهذا الأساس قوامة أن المجموع بما هو مجموع يقابل المجموع بما هو مجموع، مع أن احنا قلنا الفرد يقابل الفرد وليس المجموع يقابل المجموع. ناشئ من أين؟ من تفسير الحجية بالمنجزية والمعذرية، مع أن هذا التفسير لا نقول به أصلا. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. الأمر الثاني اللي هو ننقل رأي السيد اليزدي، ذكره قلنا في رسالته تعارض الأدلة ومطلوع في الأواخر تقريبا، هو ذكر الرأي بعد أن ذكر مناقشات الرشتي والشيخ وغيره، وخرج بهذا النتيجة التي ستأتينا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.